بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في بحث مدى حقانية إدراك الحسن والقبح أوعدنا أن نبحث أمورا ثلاثة. الأمر الأول كان في توضيح المراد بالحسن والقبح العقليين الذاتيين اللذين نبحث عن مدى حقانية إدراكهما. ما هو الحسن والقبح اللذين نبحث عن مدى حقانية إدراكهما؟ بعبارة أخرى تحديد محل النزاع، توضيح أنه في أي موضوع قاعد نتكلم، الموضوع الذي نحكي عنه شنو الحسن والقبح الذي نبحث عنهما. وفي هذا الأمر الأول دخلنا بالمناسبة في بحث الجبر والاختيار وفي بحث مبدأ السلطنة، بمناسبة أن أستاذنا الشهيد أكد على أن المراد بالحسن والقبح اللذين نبحث عن مدى حقانية إدراكهما هو المراد بهما عبارة عن الضرورة الخلقية في مقابل الضرورة التكوينية، وأن الضرورة التكوينية بل في عرض السلطنة والضرورة الخلقية في طول السلطنة. وما هي السلطنة التي تكون الضرورة التكوينية في عرضها وتكون الضرورة الخلقية في طولها؟ بهذه المناسبة اضطر أستاذنا الشهيد أن يبحث بحث مبدأ السلطنة وفرقه عن مبادئ الآخرين في تفسير الاختيار، فبحث بحثا مفصلا، رغم أن هذا البحث بحث الجبر والاختيار محله الأصلي بحث الطلب والإرادة أوائل دورة الأصول بحث الأصول، ولكن هنا بهذه المناسبة دخل في بحث الجبر والاختيار. وأكملنا البحث في الجبر والاختيار بالمقدار الذي استعرضناه، وبالتالي أكملنا البحث في الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة، وهو البحث في أنه ما المراد بالحسن والقبح اللذين نبحث عن مدى حقانية إدراكهما. والأمر الثاني الذي أوعدنا البحث فيه عبارة عن استعراض براهين القائلين بعدم الحقانية، نستعرض براهين القائلين بعدم حقانية إدراك العقل العملي ونرد على تلك براهين. والأمر الثالث الذي سنبحثه إن شاء الله البحث في أصل حقانية بل إدراك الحسن والقبح العقليين. لازلنا الآن في الأمر الثاني، يعني في بيان البراهين التي يتمسك بها القائلون بعدم حقانية إدراك الحسن والقبح العقليين الواقعيين. ذكرنا برهانا أشعريا وبرهانا فلسفيا، الآن نذكر برهانا ثالثا. أستاذنا الشهيد اختار ثلاث براهين. عليكم السلام ورحمة الله. أهم البراهين التي قد تذكر لنفي حقانية إدراك الحسم القبح، وهي ثلاثة: أولا برهان أشعري، وثانيا برهان فلسفي، وثالثا برهان كلامي ذكره بعض علماء الكلام. هسه من هو السيد؟ ما ذكر اسمه، ولكن أستاذنا الشهيد ينسب هذا البرهان الثالث إلى بعض علماء الكلام. عليكم السلام ورحمة الله. هذا البرهان الثالث على عدم حقانية إدراك الحسن والقبح يبتني على مبنى كلامي. مدى صحة هذا المبنى في محله، هنا بحسب هذا المبنى راح نمشي ونبحث معهم. المبنى الذي يقول أستاذنا الشهيد أنه يبتني عليه هذا البرهان الثالث هو المبنى القائل بأنه بل كلما يعرض على الشيء حقيقة وواقعا لا جعلا واعتبارا، كل ما يعرض على الشيء حقيقة وواقعا لا بالجعل والاعتبار، فلا بد وأن يكون من الصفات الذاتية لذلك الشيء لمعروضه. فسأما يكون صفة ذاتية لتمام مصاديق معروضه، أو على أقل تقدير لبعض أو مصاديقه. هذا ليش ذاكر هذا القيد؟ معرف على كل حال قال بأنه إما لتمام المصاديق أو لبعض المصاديق، لا بد وأن يكون ذاتيا على الإجمال، صفة ذاتية من الصفات الذاتية. على أساس فكرة أن كل قالوا أن كل ما بالعراض يرجع إلى ما بالذات، لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات. هيك قاعدة مسوين بعضهم بأنه كل ما بالعراض لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات. فعلى هذا الأساس قالوا بأنه إن لم يكن بالجعل الاعتباري بل كان عروضا بل كان حقيقيا، فلا بد وأن يكون ذاتيا على هذا المبنى. هسه هذا المبنى مقبول غير مقبول في محله ما علينا، بناء على هذا المبنى نمشي وياهم في هذا البرهان. قالوا بأنه بناء مبنيا على هذا المبنى نتكلم في الحسن والقبح. إن كان الحسن والقبح يعرض على الشيء حقيقة لا بالجعل والاعتبار كما أن الآخرون يقولون، لا يكون بالجعل والاعتبار، بجعل الشارع أو بجعل العقلاء. إن لم يكن بجعل الشارع ولا بجعل العقلاء، وإنما كان الحسن والقبح حقيقيا، كان يعرض حقيقة على الأشياء التي يتصف بالحسن والقبح، إذن فلا بد وأن يكون من الصفات الذاتية لمعروضاتهما، في حين أننا نرى بأن الحسن والقبح ليس من الصفات الذاتية لأنهما يختلفان الجملة من الوجوه والاعتبارات. الكذب تارة يكون قبيحا تارة لا يكون قبيحا، باعتبار أنه مثلا لأجل إصلاح ذات البين أو لا لأجل إصلاح ذات البين. الضرب، ضرب شخص لغيره تارة يكون قبيحا تارة يكون حسنا، إن كان لأجل التأديب يكون حسنا، إن لم يكن لأجل التأديب يكون قبيحا. فقالوا بأن أن اختلاف الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات شاهد على أنهما ليسا من الصفات الذاتية، وإن لم يكونا من الصفات الذاتية إذن بحسب المبنى الذي ذكرناه إذن ليسا حقيقيين، بل لابد وأن يكونا بالجعل الاعتباري، فسيما جعل العقلاء أو جعل الشارع مهما كان. إذن فالمختصر هذا البرهان، خلاصة هذا البرهان، أنه إن كان الحسن والقبح واقعيين لا بالجعل والاعتبار لابد وأن يكونا من الصفات الذاتية على أساس المبنى الكلامي الذي ذكرنا، وعندنا شاهد على أنهما ليسا ذاتيين، الشاهد هو أنهما يختلفان باختلاف الوجوه والاعتبارات، لذا نجد بأن الفعل الواحد تارة يصير حسنا تارة يصير قبيحا، إذا كان ذاتيا ما راح يكون هكذا. فبالتالي قالوا النتيجة أنه إذن الحسن والقبح حتى وإن كان بعض الناس يدركونهما، لكن إدراكهم لهما ليس حقانيا. هذا هو البرهان الثالث. اعترض بعض الأصحاب على هذا البرهان، أجاب بعض الأصحاب على هذا البرهان بأنه لا يختلف الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات، وإنما عندنا عنوان واحد نصب للحسن، وعنوان واحد نصب للقبح، والعناوين التفصيلية متى ما كان مصداقا للعنوان الأول صار حسنا، ومتى ما كان مصداقا للعنوان الثاني صار قبيحا، وهما عنواني العدل والظلم. قالوا بأنه الحسن ينصب على عنوان العدل، وكل شيء كان مصداقا للعدل كان حسن، والظلم والقبح ينصب على عنوان الظلم، وكل شيء كان مصداقا للظلم هم صار قبيحا. وما نجده من أن الكذب أحيانا حسن وأحيانا قبيح، لأنه أحيانا يكون مصداقا للعدل فيكون حسنا، وأحيانا يكون مصداقا للظلم فيكون قبيحا. وهذا لا يعني أن الحسن والقبح يختلفان بالوجوه والاعتبارات، لا، وإنما مصداق حقيقي للظلم، إذا كان مصداقا حقيقيا للظلم يصير قبيح، وإذا كان مصداقا حقيقيا للعادل فيصير حسن. هذا مو اختلاف بين اختلاف الوجوه والاعتبارات حتى تقول بأن هذا شاهد على عدم الذاتية، على أنهما ليس ذاتيين. لا، هما ذاتيان. الحسن صفة ذاتية للعدل، والقبح صفة ذاتية للظلم. والمصادق متى ما حصلت مصادق حقيقية لكل من هذين فيترتب عليه الحسن والقبح، وهذا لا ينافي ذاتية الحسن والقبح. هذا ما نقله أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه من بعض الأصحاب ردا على هذا البرهان الثالث. ولكنه كما تعرفون وكرارا أشرنا إلى أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ما يقبل بالقضية الكلية القائلة أن الظلم قبيح، والقضية الكلية القائلة أن العدل حسن، ويعتبر هاتين القضيتين من القضايا التي أخذ المحمول شرطا في الموضوع فيها، من قبيل زيد القائم قائمون. وهذا ما سيأتي شرحه في الأمر الثالث من هالأمور الثلاثة التي أوعدنا ببحثها. ولكن الآن هنا يشير أستاذنا الشهيد إشارة عابرة ويقول بأنه الظلم قبيح. ما معنى الظلم الذي جعلناه موضوعا وحملنا عليه أنه قبيح؟ نفس الظلم يستبطن معنى القبح. الظلم يعني بل سلب ذي الحق حقه، هكذا يعرفون الظلم، سلب ذي الحق حقه. خب الحق ما معنى حتى نأخذه في تعريف الظلم؟ الظلم يعرف بأنه سلب ذي الحق حقه. ما معنى الحق؟ الحق ما يكون سلبه قبيحا. يعني إذن القبح أخذ مستبطنا في معنى الظلم. بلي؟ أي، فيصير الظلم الذي يستبطن معنى القبح قبيح، نحمل عليه معنى القبح، نصفه بأنه قبيح. هذا أخذ للمحمول في الموضوع، مثل زيد القائم قائم. وهكذا العادل، أيضا هكذا العادل مستبطن لمعنى بل إعطاء مثلا ذي الحق حقه، فأيضا قد أخذ فيه معنى الحسن، وبالتالي هم أيضا تكون من القضايا التي قياساتها في المنطقة يسمونها قياساتها معها، يعني أخذ المحمول شرطا في الموضوع. إذن فهذا الجواب الذي ذكره بعض الأصحاب ردا على هذا البرهان الثالث غير تام عندنا عند أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ولهذا يحاول أستاذنا الشهيد أن يرد هذا البرهان الثالث بوجهين آخرين غير هذا الوجه الذي ذكره بعض الأصحاب. الوجه الأول الذي ذكره أستاذنا الشهيد للرد على هذا البرهان هو أن الحسن والقبح معروضان على عناوين التفصيلية لا على عنوان الظلم وعنوان العدل، بل العناوين التفصيلية للمصادق، مثلا الكذب قبيحون، الصدق حسنون، ضرب اليتيم قبيحون، إلى غير ذلك. الحسن والقبح منصبان على العناوين التفصيلية حتى لا يستلزم أخذ المحمول في شرطا في الموضوع. ولكن هذا ليس معناه أن ذلك العنوان التفصيلي تلك العناوين التفصيلية تارة وعلى أساس بعض الوجوه والاعتبارات تصير قبيحة وتارة وعلى أساس بعض الوجوه والاعتبارات تصير حسنة. لا، كل عنوان تفصيلي كان حسنا فهو حسن ذاتا، دائما له اتصاف بالحسن ذاتا ولا يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. وكذلك كل عنوان تفصيلي كان قبيحا فهو قبيح دائما ولا يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. إذن فكيف نجد أن الكذب أحيانا يصير حسن وأحيانا يصير قبيح؟ إذا كان مثلا لإصلاح ذات البين يصير حسن، وإذا كان لا لإصلاح ذات البين يصير قبيح من باب المثال أو أشباه هذا. يقول أستاذنا الشهيد: هذا في الحقيقة ناشئ من التزاحم بين عنوان تفصيلي قبيح وعنوان تفصيلي حسن. كل من العنوانين يستبطن الحسن، يعني بل يستبطن صفته، ما كان حسنا يبقى حسنا دائما وما كان قبيحا يبقى قبيحا دائما. ولكن إذا تزاحما فمن باب التزاحم نقدم أحدهما على الآخر، إذا كان هذا أقوى نقدمه وإذا كان ذاك أقوى نقدمه، لأنه يخرج عن كونه حسنا أو يخرج عن كونه قبيحا. فما يتراءى بالظاهر أن الحسن والقبح يختلفان باختلاف الوجوه والاعتبارات، لا، هذا ليس اختلافا بالوجوه والاعتبارات، وإنما هذا تقديم للأقوى على الأضعف عند التزاحم. فهذا لا ينافي كون الحسن ذاتيا وكون القبح ذاتيا لمعروضيهما في العناوين التفصيلية. في العناوين التفصيلية معروض الحسن حسن دائما ومعروض القبيح أو القبح قبيح دائما، ولا يختلفان باختلاف الوجوه والاعتبارات، وإنما تقديم الأقوى على الأضعف، تقديم الأقوى على الأضعف شيء والاختلاف بالوجوه والاعتبارات شيء آخر. هذا ليس اختلافا بالوجوه والاعتبارات حتى تجعلونه دليلا على عدم الذاتية، وإنما هذا تقديم للأقوى على الأضعف، وهذا لا يعني عدم الذاتية. فالحسن صفة ذاتية والقبح صفة ذاتية. هذا الوجه الأول للرد على هذا البرهان.
بس الميزة في العدل والظلم لماذا لا يتزاحم؟ يعني باقي أنا هون يزاحم، أما العدل والظلم لا يتزاحم.
احنا ما قلنا لا يتزاحمان، قلنا العدل والظلم اذا وصفناهما بالحسن والعدل كان اخذ للمحمول في شرطا في الموضوع.
جواب السيد يقول بانه هذا باب التزاحم، هذا مو في كل العناوين وانما في بعض العناوين.
احنا قلنا بانه لا يصح توصيف الظلم بانه قبيح، لا يصح توصيف العدل بانه، فاحنا استثنينا العنوانين الكليين من هالباب لهذا السبب. احنا نقول بانه ينصبان على العناوين التفصيليه لا على هذين العنوانين الكبيرين، لان بل صب الظلم وصب القبح والحوس على هذين العنوانين الكبيرين يستلزم اخذ المحمول في الموضوع، فاصلا لا ينصب على الظلم الا من بابش اخذ المحمول في الموضوع يفقد قيمته. إذن الظلم والحسن والقبح ينصبان على من؟ ينصبان على العناوين التفصيلية، والعناوين التفصيلية بل ما كان حسنا يكون حسنا دائما وما كان قبيحا يكون قبيحا دائما ولا يختلف في اختلاف الوجوه والاعتبارات، وإنما قد يؤدي إلى التزاحم بين العناوين، وبالتالي التزاحم نقدم الأقوى على الأضعاف، وهذا لا يعني عدم الذاتية. هذا الكلام الذي ذكرنا، احنا ما استثنينا بعض العناوين، كل العناوين ما عدا عنوان الظلم والقبح، عنوان الظلم والعدل، لان عنوان الظلم والعدل فيهما هذا المحذور الذي ذكرناه، محذور انه اذا وصفنا الظلم بانه قبيح هذا اخذا للمحمول في الموضوع، شرطا في الموضوع، وهكذا اذا وصفنا العدل بانه حسن يستلزم اخذ المحمول شرطا في الموضوع. فدعنا عن هذين العناوين الأخرى كلها.
جيد. والعدل والظلم لا يتصفان بالحسن والقبح. يعني مع هذا الإشكال الموجود، نحن نجد بالوجدان أنه ما يتصفان بالحسن والقبح.
يعني اتصاف الشيء المتصف بصفتين فهو متصف بتلك الصفة. بل. مثل قول القائل زيد القائم قائمون. بل. بمثابة الظلم قبيح بمثابة قول القائل زيد القائم قائمون. الظلم القبيح قبيحون، هذا تكرار، يعني تحصيل حاصل. هذا الجواب الأول أو قل الوجه الأول في الرد على هذا البرهان. الرد الثاني على هذا البرهان يقول فيه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه لو سلمنا وقوع اختلاف في الحسن والقبح بما هم يسمونه ويعبرون عنه بالوجوه والاعتبارات، نجد بأن الكذب أحيانا يصير حسنا وأحيانا يصير قبيحا، والصدق أيضا أحيانا حسن وأحيانا قبيح. إذن فببعض الوجوه والاعتبارات يختلف عنوان الحسن، وببعض الوجوه والاعتبارات يختلف عنوان القبح، لكن هل هذا دليل على كونه إذن غير ذاتي؟ يقول لا، لأن الاختلاف بالوجوه والاعتبارات ليس على نحو الحيثية التعليلية، بل على نحو التحصيص والقيدية، الحيثية التقييدية. وتوضيح ذلك، توضيح ذلك أنه الكذب بعض حصص الكذب حسن وبعض حصص الكذب قبيح. الحصة الحاصلة بتقييد القيد أليس محصصا؟ الحصة الحاصلة بتقييد عنوان الكذب بذات البين شنو؟ إصلاح ذات البين. الحصة الحاصلة بهذا القيد حسن، والحصة الحاصلة بقيد أن لا يكون لإصلاح ذات البين مثلا قبيح. هذا لا يعني أنه إذا صار غير ذاتي، وإنما هذه الحصة حسنة بذاتها وتلك الحصة قبيحة بذاتها. فما يقال بأنه اختلاف الحسن بالوجوه والاعتبارات دليل على عدم الذاتية، نحن نقول لا، هذه الوجوه والاعتبارات اللي أنتم تسموها الوجوه والاعتبارات هذه قيود محصصة، مو أنه يبقى الحسن على عنوان القبح على عنوان الكذب بحيثية تعليلية خلفية بأنها ليست مثلا لإصلاح ذات البين، وأن عنوان الكذب يصير حسن بحيثية تعليلية ما إذا كان لإصلاح ذات البين. ليس هكذا، ليس الكذب عندما يصير حسن عنوان الكذب يصير حسن، وليس عندما يصير قبيح عنوان الكذب يصير قبيح، لا، وإنما الحصة الحاصلة بهذا القيد قبيح، والحصة الحاصلة بهذا القيد حسن حسنة. فهذا ما يؤدي إلى نفي الذاتية، ما يؤدي إلى نفي الذاتية. وهنا يوضح أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هذا ما قد يسمى بالتخصيص والتخصص. إذا اعتبرنا مثلا الكذب الذي يكون لإصلاح ذات البين بحسب الصلاح، طبعا هذا بعد توضيح من عندي أستاذ الشهيد، إحنا ما جايب طاري التخصيص والتخصص، هذا بعد توضيح من عندي، أنه إذا كان بمنزلة التخصيص فيقال بأنه الشيء الذاتي لا يخصص، لا 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 يستثنى، لا غير قابل للتخصيص، هذا سيكون دليلا على أنه إذن ليس ذاتيا. ولكن إذا اعتبرناه تخصصا بمعنى أنه من بداية الأمر هذا الحكم العقلي لم ينصب على شيء عام حتى نخصص ذلك شيء عام، لم ينصب على شيء، والمقابل هو أيضا القبح، لم ينصب على شيء عام حتى نخصصه، وإنما من البداية بل هذا تخصص مو تخصيص، يعني من البداية الحسن لم ينصب على عنوان الكذب وإنما انصب على حصة من الكذب، والقبح أيضا لم ينصب على عنوان الكذب وإنما انصب على حصة من الكذب، هذا من أساسه هكذا، وهذا لا مانع منه، هذا لا ينافي الذاتية كون صفة الحسن والقبح ذاتيين. هذا هو الجواب الثاني على هذا البرهان، وبهذا ينتهي الأمر الثاني من الأمور الثلاثة، ولا بد وأن نبحث بعد هذا في الأمر الثالث، وهو الدخول في صميم البحث عن مدى حقانية الحسن والقبح العقليين. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.